بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. قال المصنف: ولا بد أن يشهد اثنان على الواحد. لا زال حديثنا في بيان معنى الشهادة على الشهادة، أي شهادة الفرع على الأصل. لا بد في شهادة الفرع أن يشهد اثنان على الواحد، اثنان من شهادة الفرع يشهدان على شهادة الواحد من شهادة الأصل، لأن شهادة الأصل بينة فيها شاهدين اثنين. اثنان من شهادة الفرع يشهدان على شهادة الواحد من شهادة الأصل، والاثنان نفسهم يستطيعون أن يشهدون على شهادة الواحد الثاني من شهادة الأصل. فأما يكون عندنا أربع شهداء من شهادة الفرع كل اثنان يشهدون على واحد، وأما يكون عندنا اثنان من شهادة الفرع لكن الاثنان يشهدون على شهادة الواحد وشهادة الواحد الآخر من شهادة بينة الأصل، كلاهما صحيح. قال: لا بد في شهادة الفرع أن يشهد اثنان على الواحد. ما هو الوجه في ذلك؟ قال: لأن المراد إثبات شهادة الأصل، لأن طريق لأن المراد من شهادة الفرع هي تثبت وجود شهادة الأصل، وهو لا يتحقق بشهادة الواحد. يعني ما يصح نقول إنه اثنين من شهادة الفرع يشهدون على واحد من شهادة الأصل، هذا لا يصح. لماذا؟ فلو شهد على كل واحد اثنان صح. نعم، لو كل واحد من شهادة الأصل يشهد عليهم اثنين فيكون عندنا أربع شهداء من الفرع، هذا صحيح، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني: وكذا لو شهد اثنان على شهادة كل واحد من شاهدي الأصل، يعني بشهادة الفرع عندنا اثنين فقط، تارة يشهدون على شهادة زيد من شهادة الأصل وتارة يشهدون على شهادة خالد من شهادة الأصل، هذا أيضا يصح، هذا الفرض الثاني. كما لو شهد مثلا محمد وعلي ثيراتهم يشهدون على شهادة زيد وخالد معا، أنهم شهدوا لخالد مثلا لعمرو بالدار، هذا لا مانع من ذلك. نعم، هاي صار عندنا صورتين. عندنا صورة ثالثة: وكذا، يعني وكذا يصح لو شهد شاهد أصل وهو مع آخر على شهادة أصل آخر. يعني بشهادة الفرع عندنا شاهد أصل انضم معاه منه شخص آخر من شهادة الفرع ويشهدون على شهادة أصل آخر. يعني شهادة الفرع هي مكونة من أحد أفراد شهادة الأصل مع شهادة خارجة اللي هي شهادة فرع يشهدون على شهادة الأول من الأصل، هذا كذلك المصنف يقول لا مانع منه. كما لو شهد محمد وعلي مثلاً بأن عليا شهد بالدار لبكر، هذا كذلك يقول لا مانع منه أن يكون شاهد أصل هو مع آخر شاهد فرع وتكون شهادتهم هي شهادة فرع. وكذا لو شهد اثنان على جماعة، وكذا يصح بشهادة الفرع لو شهد اثنان على جماعة مثل الأربعة مثلا، اثنان على جماعة كما لو شهد عند الحاكم زيد وعمرو مثلا إن محمد وعلي وخالد مثلا وبكر شهدوا على فلان مثل محمد بالزنا، شهادة الجماعة مثل الأربعة. لو شهد اثنان على جماعة كالأربعة كفى شهادة الاثنين على كل واحد منهم، كل هذول الاثنين يشهدون على كل واحد من أفراد الأربعة. فالاثنان اللي هما شهادة فرع أولا يشهدون على منهم محمد، اثنين يشهدون على علي، ثلاثة يشهدون على منه خالد، رابعا يشهدون على بكر، وهكذا ذول أربعة كل اثنين يشهدون على واحد، سوف تثبت شهادتهم. لأن احنا قلنا المراد بشهادة الفرع كل اثنان يشهدون على واحد من شهادة الأصل، وهذا أيضا كافي. نعم. وكذا لو كان شهود الأصل شاهد وامرأتين فشهد على شهادتهم اثنان. نعم، وكذلك مورد آخر من قبول شهادة الفرع لو كان شهود الأصل شاهد وامرأتين، والمرأتين تقوم مقام الرجل الواحد والشاهد الواحد، وعندنا بشهادة الفرع اثنان رجلان، فشهد الرجلان على شهادة هؤلاء الاثنان، وهو أن الرجلان اللي هم بشهادة الفرع تارتين شهدوا على شهادة الرجل الواحد من شهادة الأصل، والرجلان بمجموعهم شهدوا أيضا على شهادة المرأتين، لأن هم تقومان مقام الرجل الواحد والشاهد الواحد. هذا أيضا ممكن متى؟ عندما تكون من الموارد التي تقبل فيها الشاهد والمرأتين، أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات. يعني شهادة الأصل أربع نساء منفردات، يعني كل اثنين يقوم المقام شاهد واحد، مثل مرعى علينا بعض الموارد تقبل بها شهادة النساء منفردات، مثل عيوب المرأة، الولادة، الاستهلال. إذا كان بالأصل عندنا أربع نساء يكفينا بشهادة الفرع رجلان، كل رجل يشهد على اثنان من النساء يكونون مقام الواحد، هذا لا مانع منه، كفى شهادة اثنين عليهم. لماذا؟ لأن كل اثنين من النساء يقوم المقام الشاهد الواحد، وشهادة الفرع اللي بيها رجلان تقوم على ماذا؟ تقوم وتشهد على شهادتهم، هذا أيضا لا مانع منه. قال أو كان الأصل نساء مما تقبل فيه شهادتهن منفردات، كفى شهادة اثنين عليهن. نعم. وللتحمل مراتب. الآن راح نتكلم عن طريقة تحمل الشهادة. سابقا بينا معنى تحمل الشهادة، قلنا أنه يطلب من الشاهد أن يأتي وينظر أو يسمع ليكون شاهدا، هذا يسموه التحمل. طريقة، عندنا صور لتحمل الشهادة، أتمها أن يقول شاهد الأصل أشهد، اشهد على شهادتي، إني أشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا، وهو الاسترعاء. أتم طريقة وأعلاها من طرق تحمل الشهادة أن يقول شاهد الأصل المن لشاهد الفرع بعد أن يستدعي، بعد أن يستدعيه ويطلب منه أن يسمع وينظر ليكون شاهدا، يقول له اشهد على شهادتي، إنني أشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا، يعني بالدار، أشهد على فلان ابن فلان، يعني أشهد على شاهد الأصل مثل خالد ابن علي لفلان ابن فلان، يعني لزيد ابن عمرو اللي هو منه المشهود له بكذا، يعني بدار أو بدين مثلا، أو بملكية مثلا ثوب وما شابه ذلك. هذه الطريقة الأولى، هذه أعلى وأثم طرق تحمل الشهادة، يجوز له أن يتحملها به بهذه الطريقة، وتسمى بطريقة الاسترعاء. ومعنى الاسترعاء يعني طلب شاهد الأصل رعاية شهادته من قبل شاهد الفرع، يسترعيه يعني يقول له، يستدعيه ويطلبه يقول له اسمع شهادتي لكي تتحملها وتكون شهادتك شهادة فرع على شهادتي، رعاية شهادته والشهادة بها تسمى بالاسترعاء. نعم. هذه الطريقة الأولى اللي عبر عنها المصنف أتمها، يعني أتم طرق تحمل الشهادة، هذه الطريقة الأولى. اثنين، نعم، وأخفض منه، يعني أكو أخفض طريقة من طرق وصور الشهادة على الشهادة لتحمل الشهادة، أدنى مرتبة وأخفض من طريقة الاسترعاء بالقوة، وأخفض وأدنى منه يعني من الاسترعاء مرتبة، هو أخفض مرتبة من الاسترعاء، وهي أن يسمعه يشهد عند الحاكم، يعني سماع شهادة الأصل عند الحاكم، مثل شخص يأتي ويحضر ويرى الشاهد يشهد عند الحاكم، يعني يراه بعينه يشهد عند الحاكم، يسمعه أو يراه يشهد عند الحاكم. فإذا أنا مثلا شاهد الفرع شاهد الأصل يشهد عند الحاكم، هل هذا يعتبر تحمل الشهادة؟ الجواب نعم، يجوز له التحمل به حتى لو لم يسترعه، يعني حتى لو لم يطلبه، لكي يسمع شهادته عند الحاكم، لأن هذا يصدق عليه أنها شهادة. والشخص الشاهد الفرع من يسمعه أو ينظره عند الحاكم يصدق عليه أنه شهد على شهادته، إذ لا ريب في تصريحه هناك بالشهادة. يعني الشاهد الفرع من يسمع شاهد الأصل عند الحاكم لا ريب ولا شك أنه هذا تصريح منه بالشهادة. فلما شاهد الفرع يسمع الأصل، الأصل جاي يصرح ويبين ويوضح شهادته، فاللي سمعه يمكن أن يكون شاهد على شهادته ويستطيع أن يتحمل الشهادة، إذ لا ريب في تصريحه، يعني تصريح الشاهد هنالك بالشهادة. عندما شاهد الفرع يسمع شاهد الأصل عند الحاكم لا شك بتصريح الشهادة عند الحاكم، والسامع لها يكون شاهد على شهادته. هاي الطريقة الثانية. ويليه، يعني الآن عندنا صورة ومرتبة ثالثة هي الأضعف منها. نعم، لأن إحنا تدرجنا جاي من الأتم الأقوى إلى الأخفض والأدنى. الصورة الثالثة يليه مرتبة أن يسمعه يقول أنا أشهد لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان بكذا. هاي الطريق الصورة الثالثة، أنه يليه مرتبة وضعفا أن شاهد الفرع يسمع شاهد الأصل يقول أنا أشهد لفلان ابن فلان مثل زيد بن خالد على فلان ابن فلان على عمرو بن بكر بكذا، يعني شنو؟ مثلا بعقار أو دار أو دين أو ثبوت ملكية ثوب، ويذكر السبب. السبب من أسباب سبب ماذا؟ الشهادة. لأجل ماذا؟ نعم، مثل أن يقول ثمن ثوب، يعني له في ذمته ثمن ثوب قد باعه إليه، أو عقار مثل دار أو بستان أو محل وما شابه ذلك من الأمور الثابتة التي لا تنتقل، عقار الفلاني، إذ هي صورة جزم وفيه تردد. لأنه الشخص من يسمع شخص آخر يقول أنا أشهد لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان بكذا، هاي صورة جزم في الشهادة، يعني حصل عنده علم ويقين بسمعه بالعلم الحسي، والعلم الحسي اللي حاضر عن طريق السمع أو النظر هذا فيه جزم وفيه يقين وحصول الشهادة. لكن مع ذلك المصنف قال وفيه تردد. منشأ هذا التردد وجود قولين في المسألة. القول الأول يقول أنه يكتفي بهذا الأقل، يكتفي بهاي الأقل، ويقول إنها صور من صور الجزم بالشهادة وتثبت الحق. والشاهد الفرع من يسمع شاهد الأصل يقول أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، هاي صور من صور الجزم بالشهادة، فبالتالي يقدر تحمل الشهادة. هذا الرأي الأول اللي هو نفس المصنف ذكره. لما ما هو العلة في قبول هذه شهادة الفرع؟ لأنه أحسنتم، حصول الجزم، حصول الجزم والعلم عن طريق العلم الحسي، مضافا إلى أن العلة المقتضية لقبول الشهادة على الشهادة هو تعذر إثبات الحق بدونها. يعني إحنا لماذا نقبل شهادة الفرع؟ لأن ذكرنا في أول المبحث أن شهادة الفرع نقبلها لأنها تثبت الحق في الموارد اللي يتعذر فيها ثبوت شهادة الأصل، بسبب المرض أو الغيبة أو السفر أو عدم العثور على شاهد الأصل. فالعلة المقتضية لقبول الشهادة على الشهادة هي تعذر إثبات الحق. نعم، إذ بدونها إثبات الحق، بدونها ما يكون الحق يمكن إثباته، وهي موجودة هنا. لماذا؟ لأن صورة الجزم يعتبر شهادة عرفا، فتندرج أيضا على ما دل على قبول شهادة الشهادة على الشهادة. إذن المورد الأول إذا ما قبلنا هذه الصورة اللي حصل بها الجزم بالشهادة راح يتعذر ثبوت شهادة الأصل. وإحنا قلنا العلة المقتضية لقبول الشهادة على الشهادة ما هي؟ عدم إمكان ثبوت شهادة الأصل. هذا إضافة لأنه قلنا أنه هاي الشهادة متوفر بها جزم ويقين عن طريق العلم الحسي. والدليل الثاني وهي أنه يصدق عليها شهادة عرفا، فيشملها عموم الأدلة الذي دل على قبول الشهادة على الشهادة، فإذا قبولها مقبول هنا. نعم، ولا يتطرق لها أي احتمال لحصول توهم أو عدم صدق الشهادة فيها، نعم أو لعله إنما هذا شاهد الفرع يكون متهم وغير صادق في شهادته. لماذا؟ لأن عدالة الشهود تكفي في صحتها، وإحنا ما قبلنا شهادة الفرع إلا لكونه عادل، وهذا يدفع تطرق التهمة عليه. هذا القول الأول اللي المصنف ذكره، إنه تثبت بها صورة الشهادة على الشهادة. أما القول الثاني اللي قال إنه هذه لا نقبلها ولا نسميها شهادة، لماذا؟ قال لتطرق الاحتمال، يعني يحتمل إنه هاي ما يصدق عليها شهادة، ومن عدم اليقين بإرادة المعنى الحقيقي للشهادة، يعني مجرد إنه شاهد الفرع يسمع شاهد الأصل يقول أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، هذا ما يجعله شاهدا عليه. لا يوجد يقين بإرادة المعنى الحقيقي للشهادة بمجرد السماع. لماذا؟ لأنه قد جرت العادة بالتسامح بأمثال ذلك في غير مجلس الحكومة. يعني كثير من الناس يسامحون ويقولون إحنا شهدنا لفلان على فلان بكذا، لكن هاي كلامهم مو في مقام مجلس الحكومة، يعني مو مثل الصورة الثانية. الصورة الثانية كان شاهد الفرع يسمع عند الحاكم، هاي يصدق عليها شهادة لأنه شاهد الأصل جاي يشهد عند الحاكم، فاللي سمعه يصدق عليه أنه يتحمل شهادته لأن سمعها عند الحاكم، هاي يصدق عليها شهادة. أما هذا المورد والصورة الثالثة، شاهد الفرع يسمع شاهد الأصل بس مو عند الحاكم، خارج عن مجلس القضاء، فهذا يمكن يحصل بتسامح إنه شخص يقول هاي المقولة بس مو بالضرورة معنى أنه شاهد واقعا. فلهذا قالوا إنه هذا المورد يحصل به تسامح لاعتياد التسامح فيه، بالتالي ما يصدق عليه أنه ماذا؟ شهادة، خصوصا أنه ما حصل في مجلس الحكومة. احتمال هسأل على سائل يسأل يقول نعد لماذا يقول شهدت لفلان على فلان، يقول احتمال جاي يوعد بأنه سوف يشهد له، احتمال الوعد جاي يوعد انه سوف يشهد له، بس مو بالضروره يعني ان الشهاده وقعت منه سابقا. اذا ما عندنا يقين باراده المعنى الحقيقي للشهاده بذلك، فلذلك لا يمكن ان نقبلها صوره من صور تحمل الشهاده. لكن كما قلنا المصنف لاجل هذا القول الثاني تردد، والا هو جزم بانه مجرد سماعي حصل اليقين بانه هاي شهاده. نعم. ثم أما لو لم يذكر سبب الحق، هاي الصور الثلاثة لتحمل الشهادة اللي ذكرناها دائما نذكر بها إنه يشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا بكذا، يعني بالسبب، ببيع بدين مثلا، بملكية عقار، بثبوت دين في الذمة، هذا يسموه السبب. أما لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر على قوله أنا أشهد لفلان على فلان مثلا بكذا، ما ذكر سبب، قال أنا أشهد لفلان ابن فلان بدين وما ذكر سببه، ثمن ثوب عقار ما بين، فقط قال أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، هل هذا يجعله متحملا للشهادة أم لا؟ نعم. قال أما لو لم يذكر سبب الحق بل اقتصر على قوله أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، سابقا ماذا كان يقول؟ أنا أشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا، هذا كان بها ذكر سبب الحق وذكر الشهادة. أما هذه الصورة اللي ما يذكر بها سبب الحق فقط يقول أنا أشهد لفلان على فلان بدين بدار، بس ما يقول على فلان ابن فلان أو لفلان ابن فلان، ما يقولها. هذا الفرق بين الصورتين، هل يصير متحمل للشهادة أم لا؟ قال لم يصير متحملا للشهادة. لماذا؟ لاعتياد التسامح بمثله، لأن يوجد تسامح في كثير من الناس يقول هاي المقولة وما يريد بها الشهادة، يمكن يكون قد يوعد بحصول الشهادة من يقول أنا أشهد لفلان ابن فلان بكذا، يعني أنا مستعد أن أشهد له، أنا أوعده بأنه سوف أشهد له، هذا لا يعني بالضرورة أنه قد وقعت منه الشهادة، فلذلك لا يصير متحملا لاعتياد التسامح بمثله. أمثال هكذا مقولها يقولها بعض الناس في غير مجلس القضاء تقع، ولا تعني بالضرورة أن الشهادة قد وقعت، يمكن أن يكون الوعد بحصول الشهادة له. ونعم، وهذا مقولة. وفي الفرق بين هذا وبين ذكر السبب إشكال. المصنف يقول إحنا لماذا نفرق بين مقولة أنا أشهد لفلان على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا قلتم هاي نقبلها ويصدق عليها شهادة فرع، وبين أن نفرق بين صورة أن يقول أنا أشهد لفلان على فلان بكذا قلتم هاي ما نقبلها لأن ما ذكر بها سبب الحق، لهذا لا يصير متحملا للشهادة. هذا التفريق محل إشكال في الفرق بين هذه يعني صورة عدم ذكر سبب الحق بيقول أنا أشهد لفلان على فلان بكذا، وبين ذكر السبب. ذكر السبب نقصد بماذا؟ أن يقول أنا أشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا إشكال. منشأ هذا الإشكال ناشئ من التساوي بينهما في ثبوت الحق. نعم، لأن إحنا كلاهما نعتبره مورد من موارد ثبوت الحق، وإن كان المورد الأول اللي يكون بذكر السبب أقوى وآكد في ثبوت الحق، لأن هاي الصورتين والطريقتين ثبت الحق، فلماذا نفرق بينهن ونقبل تحمل الشهادة بالأول وما نقبل تحمل الشهادة في الثاني مع أنهم اثنيناتهم مساوين في ثبوت الحق؟ لهذا قال إن التفريق بينهم بين هذه الصورة وبين صورة ذكر السبب محل إشكال، لأن اثنيناتهم يثبتن الحق، فليش تفرقون بينهم وتقولون المقولة والصورة الأولى يمكن بها تحمل الشهادة وهاي الصورة الثانية اللي ما ذكر بها سبب الحق ما يقبل بها تحمل الشهادة؟ هذا تفريق كما يقول المصنف بمحل إشكال، لأن كلاهما يثبتن الحق فلا داعي لهذا التفريق بينهما. نعم، فالآن نجي للكيفية، فكيفية تحمل الشهادة. ففي صورة الاسترعاء، الاسترعاء قلنا ما هو؟ أن يقول اشهد على شهادتي إني أشهد على فلان ابن فلان لفلان ابن فلان بكذا، هذا سميناه الاسترعاء، لأن الاسترعاء لأنه شاهد الأصل استرعى وطلب من الفرع أن يسمع شهادته ليتحملها. طريقة الاسترعاء أن يقول أشهدني فلان على شهادته، يعني من يأتي شاهد الفرع شو يقول؟ يقول شاهد الفرع أشهدني فلان يعني زيد على شهادته، لأن هو شهادة شهادة أصل، وأشهدني على شهادته فصرت شاهد فرع على شهادته. هذا يقول منه؟ شاهد الفرع. هذا يقول شاهد الفرع. نعم، هاي الصورة الأولى. بعد وفي صورة سماعه عند الحاكم. الطريقة الثانية ما تحمل الشهادة، قلنا كيف شاهد الفرع يسمع شاهد الأصل يؤدي شهادته عند الحاكم، هاي الطريقة الثانية. كيف يقول وفي صورة سماعه عند الحاكم؟ يقول يعني يقول شاهد الفرع عند الحاكم أشهد أن فلان شهد عند الحاكم بكذا. أشهد أن فلان اللي هو زيد شاهد الأصل اللي أنا سمعته شهد عند الحاكم بكذا، شهد عند الحاكم بالدار بثبوت ملكية الدار أو الدين وما شابه ذلك، هاي الطريقة الثانية. بعد عندنا وفي صورة سماعه عند الحاكم يقول أشهد أن فلان شهد عند الحاكم بكذا. عندنا الصورة الثالثة وفي صورة سماعه لا عنده، يعني لا عند الحاكم، هاي الصورة الثالثة من صور تحمل الشهادة. يقول عند الحاكم أشهد أن فلانا يعني زيد شهد على فلان يعني على خالد لفلان لعمرو بكذا، يعني بملكية دار أو بسبب كذا، مثلا ثبوت دين في الذمة بسبب بيع أو صلح وما شابه ذلك. هذا أيضا طريقة صورة شهادة الفرع عند الحاكم. نعم،
بدون ما يحدد عند الحاكم أو لا،
لا بس إذا كان هو سامع عند الحاكم يقول هاي الطريقة أشهد أن فلان شهد عند الحاكم، وإذا شاهد الفرع سمعه بس مو عند الحاكم يقول هاي الطريقة أشهد أن فلان شهد على فلان اللي فلان بكذا،
بدون ما يقول أنه عند
لا لا الصورة الثالثة لا ما يقول لأن لأن هو أصلاً ما سمع عند الحاكم، سمع في غير مجلس الحاكم، هاي الصورة الثالثة. الصورة الثانية يقول عند الحاكم لأنه شاهد الفرع سمع عند الحاكم بالصورة الثانية، بالصورة الثالثة ما يقول عند الحاكم لأنه ما سمع عند الحاكم، سمع في غير مجلس الحكم. نعم. ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل. هذا اللي ذكرناه في أول المبحث، إنه شنو فائدة الشهادة على الشهادة، شنو فائدة شهادة الفرع على الأصل؟ إن شهادة الفرع طرق من طرق إثبات الحق عند تعذر حضور شاهد الأصل. ينقلنا أحيانا شاهدي الأصل اللي شهدوا على الحق أو على الدعوة يكونون غير موجودين بسبب سفر أو مرض أو غيبة أو تعذر حضور أو إنهم في مورد سجن أو حبس، فما يستطيعون الخروج للحضور في مجلس الحكم عند القاضي. هاي كلها موارد للتعذر. وين نلتجي؟ الشهادة الفرع، لأن شهادة الفرع تثبت شهادة الأصل، فيثبت لنا أصل الدعوة ويثبت لنا وجود الحق. لهذا قال ولا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل. هذا معناه أنه شهادة الأصل إذا كانت موجودة بعد ما ننتقل إلى من؟ شهادة الفرع، بل نطالب بحضور نفس شهادة الأصل. نعم. فمعنى أن شهادة الفرع لا تقبل إلا عند التعذر المن لشهادة الأصل، ويتحقق العذر بالمرض. يعني شنو من الموارد اللي يكون بيها عذر لحضور شاهد الأصل لكي نقبل شهادة الفرع؟ أولا قد يكونون شاهدي الأصل في حالة مرض والمرض يمنحهم من الحضور، هذا كافي فنقبل حينئذ بشهادة الفرع. وما ماثله، يعني ما يماثل، ما مثلا لا ما يماثل العذر، العذر بعدم الحضور، مثل منه؟ مثل الضعف. لو كان شاهد الأصل ضعيف كبير بالسن، صاحب شيخوخة أو عنده حالة من الضعف يمنعه من الحضور لأي سبب من الأسباب، هذا أيضا يعتبر عذر عرفي، فلا مانع من قبول شهادة الفرع لأن راح يصدق تعذر حضور شهادة الأصل. أو بالغيبة، يعني شاهدي الأصل بيكونون حاضرين في البلد أم في حال السفر وهم غائبين عن البلد، فهذا أيضا يعتبر مورد عذر لقبول شهادة الفرع. ولا تقدير لها، يعني ما عندنا تقدير مدة زمنية لغيبة وعدم حضور شاهدي الأصل، يعني قد يغيبون شهر ننتظرهم إلى شهر إلى شهرين. أشياء المصنف يقول ما عندنا تقدير لمدة الغيبة حتى يصدق عليها إنها عذر نقبل فيها شهادة الفرع، ولكن ضابطه، يعني ضابط العذر، يعني القاعدة والأصل في العذر كيف نقبله؟ مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره. يعني الضابط والمعيار بحصول العذر إنه شاهد الأصل لا يستطيع ويتعذر الحضور عليه لأن الحضور في مجلس الحكومة يستوجب المشقة والصعوبة عليه. عند ذلك إذا صدق أي مورد من موارد المشقة الصعوبة في الحضور، وإن ننتقل إلى شهادة الفرع. نعم. في أي مراعاة المشقة على شاهد الأصل في حضوره إلى مجلس الحكومة من غير الملاحظة لمثلا المدة اللي مرت على عدم حضوره، من غير ملاحظة إنه الشخص مسافر وهل هو بعيد المسافة أو قريبها، هاي كلها ما ننظر إلها، إحنا نظرنا للعذر. متى ما صدق العذر جاز قبول شهادة الفرع. ولو شهد بشاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي العمل بشهادة أعدلهما. يعني لو شاهد الفرع شهد قال أنا أشهد بشهادتي لشهادة فلان بكذا، بأن فلان شهد مثلا بثبوت ملكية دار، شاهد الفرع شهد على شهادة الأصل إنه شاهد الأصل زيد شهد على ثبوت دعوة بملكية دار، شهد عند الحاكم شاهد الفرع بكذا، ولكن شاهد الأصل نكر قال أنا ما قلت هكذا، أنا لم أقل إني شهدت بثبوت دار، فهنا رح يحصل عندنا تعارض وماذا؟ اختلاف بين شاهد الفرع وشاهد الأصل. شاهد الفرع يقول أنا أشهد أن زيد شهد على ملكية الدار، وشاهد الأصل ينكر يقول أنا ما شهدت على ملكية الدار. فهنا من نقدم قول شاهد الفرع لو شاهد الأصل؟ وكلاهما المفروض ماذا؟ قبلنا شهادته لأنه عدل، فكيف ذلك؟ فالمروي العمل بشهادة عدلهما، يعني نشوف إذا شاهد الفرع أقوى عدالة نقبله. وإحنا سابقا بينا شنو معنى أشد عدالة، قلنا العادل يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، والأشد عدالة يؤدي الواجبات ويفعل المستحبات ويترك المحرمات ويترك المكروهات، هذا يسمى أشد عدالة. فإذا كان واحد منهم هكذا معروف إنه أشد عدالة، سواء كان الفرع أو الأصل نقدم شهادته. فإذا الأشد عدالة هو الفرع نقبل شهادة الفرع ونقدم على الأصل، وإذا شاهد الأصل هو الأقوى عدالة نقبل شهادة الأصل ونطرح ونرفض شاهد الفرع. والمصنف عبر إنه هذا هو المروي. قوله بالمروي يريد يشير إلى ما رواه الشيخ الصدوق رحمه الله محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام. في رجل شهد على شهادة رجل، فجاء الرجل فقال إني لم أشهده. قال تجوز شهادة أعدلهما. وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته. نعم، السائل يسأل في رجل شهد على شهادة رجل، يعني هو شاهد فرع شهد على شهادة رجل أصل، فجاء الرجل يعني شاهد الأصل فقال إني لم أشهده، يعني إني ما شهدت بهاي الشهادة اللي هو يقولها، يعني أنكر شاهد الأصل أنكر شهادة الفرع. فهنا ماذا قال الإمام؟ قال تجوز شهادة عدلهما، من هو الأكثر عدالة نعمل بشهادته. وإذا كانت عدالتهم واحدة يعني ماكو تمييز لأحدهم على الآخر بشدة العدالة لم تجز شهادته. بعد ما نقبل شهادة الفرع سوف نطرحها، لأن تخالف شهادة الأصل فسوف نطرحها. فإن تساويا أطرح الفرع، هذا اللي بينت الرواية، إذا تساووا في العدالة نطرح شهادة الفرع، لأن بعد ما يصدق عليها شهادة على شهادة الأصل، وشاهد الأصل شبيه ينكر شهادة الفرع. المصنف يقول وهو يشكل، يعني محل إشكال القبول بهذه القبول بمدلول هاي الرواية، لأنه مدلولها يخالف القاعدة من ياجهة، بما إن الشرط في قبول الفرع عدم الأصل. ربما أمكن لو قال الأصل لا أعلم، يعني الإشكال اللي يتوجه إليه وهو أنه إحنا شنو شرطنا في قبول شهادة الفرع، وهو عدم التمكن من شهادة الأصل، وإلا إذا شاهد الأصل موجود بعد ليش نأخذ بشهادة الفرع؟ بعد لا يصير المصير والتحول إليه مباشرة، راح نقبل شهادة الأصل من أول الأمور، فبعد لا معنى لأن نذهب إلمن إلى شهادة الفرع. إذن وهو يشكل بما أن الشرط في قبول شهادة الفرع عدم الأصل، لأن ما تقبل شهادة الفرع إلا مع تعذر حضور شاهد الأصل، أما إذا شاهد الأصل موجود فبعد لا معنى لأن ننتقل إلى سماع شهادة الفرع. نعم، وربما أمكن، يعني ربما أمكن دفع التعارض، ربما أمكن دفع الإشكال الذي يتوجه نعم، لأنه إحنا قلنا إذا وجد الأصل بعد لا اعتبار للفرع، فلا مجال لأن نقول إنهما يتعارضان، لكن ربما أمكن دفع الإشكال ودفع التعارض لو قال الأصل لا أعلم. يعني لو قال شاهد الأصل أنا ما عندي علم بشهادة صاحب الفرع، نعم هنا يصبح تخالف، هنا شي يصبح تخالف وتعارض. وربما أمكن دفع هذا التعارض إذا قال شاهد الأصل أنا لا أعلم، يعني لا أعلم هل إن هاي الشهادة صدرت مني أو ما صدرت، لعلي ناسي، لعلي لا أتذكر. لكن ربما أمكن دفع الإشكال والتعارض لو قال شاهد الأصل لا أعلم بشهادة الفرع. نعم، ولو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل، يعني لو شهد، المقصود بالفرعان يعني الشاهدان اللي هم يشهدون بالفرع على شهادة الأصل، وسماهم بالفرعان لأن هم عددهم اثنين. لو شهد الفرعان على شهادة الأصل ثم حضر شاهد الأصل، لأن احنا قلنا من أقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر شهادة الأصل، هم شهدوا شهادة الفرع بس حضروا شهادة الأصل. هل السؤال، هل نبطل شهادة الفرع وننتقل لشهادة الأصل؟ لو الشهادة اللي أدوها شهادة الفرع مقبولة وينفذ الحكم بها، المصنف أجاب قال عندنا تفصيل، إن كان بعد الحكم، يعني إذا كان حضور شهادة الأصل بعد قبول وسماع شهادة الفرع وصدور الحكم من قبل الحاكم في القضية بعدما أصدر الحكم، لم يقدح في الحكم، يعني لم يضر بالحكم اللي صدر من الحاكم. لماذا؟ لأن راح يصدق إن شهادتهم سمعت في الوقت اللي ما كان موجودة بها شهادة الأصل، فبالتالي شهادة مسموعة ومورد قبولها موجود، لأن احنا ما نقبلها إلا مع تعذر الأصل، والمفروض أنه الأصل ما كان موجود لحظة سماعها وصدور الحكم بها، لأنه فرضنا أن حضور الأصل جاء بعد صدور الحكم، فلذلك هذا لا يقدح ولا يضر بصدور الحكم من قبل الحاكم على ضوء شهادة الفرع، وينفذ ويطبق الحكم. وافقا أم خالفا، يعني سواء شاهد الأصل بعد حضوره وافق شهادة الفرع قال نعم أنا هكذا شهدت وأوافقهم، أو خالفهم وقال أنا لم أشهد على هذه الشهادة وتخالف معاهم، بعد الحكم صدر ونفذ ومورد قبوله كان موجود وشهادة الفرع كان موضوع قبولها متهيئ، فلذلك بعد لا مجال للرجوع إلى شهادة الأصل. وإن كان قبله، يعني وإن كان حضور شهادة الفرع قبل صدور الحكم من قبل الحاكم لشهادة بنو الفرع اللي سمعها قبل إقامة الحكم، سقط اعتبار الفرع. لماذا؟ لأن موضوع قبول شهادة الفرع ما متحقق. إحنا قلنا نقبل شهادة الفرع في مورد تعذر وعدم حضور شهادة الأصل عند شهادتهم، لكن إذا هو شهادة الأصل حضرت عند شهادتهم قبل صدور الحكم من قبل الحاكم أو قبل إقامة الشهادة من قبل شهادة الفرع، فبعد لا موضوع قبول شهادة الفرع غير موجود، فلا يصير المصير إلى قبولها، بل مباشرة يسقط اعتبار الفرع وننتقل إلى شهادة الأصل، وبقي الحكم لشاهد الأصل، يعني نسمع شاهد الأصل والحاكم يصدر الحكم على وفق شهادته. ولو تغيرت حال الأصل بفسق أو كفر لم يحكم بالفرع، لأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل. لو يعني تغيرت حال الأصل، شاهد الأصل نعم أصبح فاسق، نعم أو دخل بالكفر، والفسق والكفر يمنع من قبول شهادته، وجاء شاهد الفرع يشهد لنا بشهادة الأصل، لا نقبل شهادة الفرع، جاء شاهد الفرع يقبل على شهادة الأصل، لم نقبل شهادة الفرع. لماذا؟ لأن الحكم عندما يصدر من الحاكم يصدر على اليمن مستندا لشهادة الأصل، لأن شهادة الأصل هي ثبتت الدعوة والحكم يصدر على وفقها، وأما شهادة الفرع فهي مجرد ثبوت لشهادة الأصل، هي ثبت شهادة الأصل، وإحنا الحكم اللي يصدر ما تابع شهادة الفرع، تابع لشهادة الأصل، لأن شهادة الأصل هي ثبتت الحق، هي اللي ثبتت الدعوة، والحكم اللي يصدر من الحاكم تابع لها، فائدة شهادة الفرع بس تثبت شهادة الأصل عند دور التعذرها. وإذا كان هي شهادة الأصل من الأو من الأو من الأم من أول الأمر رفضت، سقطت الاعتبار، لأن بعد ما بها موضوع قبول من جهة الفسق أو الكفر، فرح تسقط شهادة الأصل. وإذا شهد شهادة الأصل يسقط الحكم معها، ولا يثبت الدعوة ولا يثبت الحق، وبعد ما تنفع شهادة الفرع، لأن شهادة الفرع بس تثبت شهادة الأصل. يعني جاي تقول إنه الأصل شهدوا وشهادتهم غير مقبولة بسبب كفر أو فسق، وهذا ما يثبت الدعوة وما يثبت الحق، فلذلك يسقط الحكم ولا يصدر من قبل الحاكم. أما قوله وتقبل شهادة النساء على الشهادة، إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.